أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. شوفي، اثنان غايبين، ثلاثة، شيخ باسل وسيد حسن. طيب، فإذا وصل الكلام إلى الفصل السابع في أن الإمكان اعتبار عقلي وأنه لازم للماهية. كان في بالي أن نمضي على هذا الفصل بالاقتصار على ما ذكره المصنف بيانا واستدلالا، ولكن وجدت أنه التفصيل أن التفصيل في بعض القضايا وبعض الأمور مهمة جدا على مستوى تصور هذه المسائل، ولذلك سنبسط الكلام نوعا ما في هذا الفصل، لعله حصتين ثلاثة مش أكثر، يعني حصتين مفترض، أو لنشوف هلأ لوين يوصلنا الكلام. الأمر الأول في تحرير محل الكلام في هذه المسألة. أولا، هذه المسألة تشتمل على دعويين. الدعوة الأولى في اعتبارية مفهوم الإمكان، والأمر الثاني والدعوة الثانية هي في أن الإمكان لازم للماهية. وقد عقد المحققون والحكماء فصول مستقلة للاستدلال على هذا الأمر، مما ينبئ بوجود المخالف، وهو واقع، هناك مخالف وهناك خصم إن صح التعبير حسب ما جرى عليه التعبير في هذه الدروس، لا يرضى بهذا الأمر لشبهات طرحوها في محله، لا سيما بعض الشبهات الفخرية للخطيب الرازي كما يعبر عنه صدر المتألهين. ما بقول عنه الحكيم، بقول عنه الخطيب الرازي. جاي هو يعبر عنه الخطيب، يعني جيد. لا ريب في أن الامتناع ليس بصفة وجودية وليس بصفة موجودة، لأن الامتناع كاشف عن العدم، سواء أكان العدم بالذات أو العدم بالغير. ولكن وقع الاختلاف بين الحكماء والمتكلمين في نحو ثبوت الإمكان والوجوب، فمنهم من ذهب إلى أن الإمكان والوجوب هي صفات موجودة في الخارج، ومنهم من ذهب إلى أن الإمكان والوجوب ليس بصفات موجودة في الخارج. أما الذين قالوا بموجوديتها فهم المشاء، أتباع المعلم الأول كما يعبر، والذين قالوا باعتباريتها وعدم كونها متصفة بالموجودية هم الرواقيون والإشراقيون. الرواقيون هم من الحكماء قبل أرسطو حتى، والإشراقيون رواقيون أو روائع. فالمهم وقع الاختلاف في نحو الاتصاف، يعني عندما أقول زيد ممكن بالذات، طبعا الإمكان هون لما نقول إمكان يعني إمكان بالذات، هاي إخوان، في أن الإمكان بالذات، إمكان الذاتي لا بالغير ولا الاستعدادي، إمكان بالذات. جيد، المشاء ذهبوا إلى موجودية الوجوب والإمكان، بينما ذهب آخرون إلى عدم موجودية هذه المفاهيم، أي عدم تحقق لها مصادق في الخارج. ولم يعقد المصنف بحثا حول الوجوب، فلم يذهب إلى اعتبارية مفهوم أو جهة الوجوب، بل خصص الكلام في جهة الإمكان أو مادة الإمكان. وإن كان الحكماء قد ذكروا الجهات، يعني الوجوب والإمكان قد ذكر في كلماتهم أنه مفهوم اعتباري، يعني الوجوب أو الإمكان، يعني جرى البحث، ولعل هذا الأمر أيضا يكشف عن أن المسألة عند المصنف هي التفصيل بين الوجوب والإمكان، حيث يقطع بأن الإمكان من المفاهيم الاعتبارية، يعني كما سيأتي في مبادئ المسألة، يعني أنه ليس من المفاهيم الموجودة في نفسها، ليست من المفاهيم الموجودة في نفسها كوجود الحجر والشجر الإمكان. وإن كان يظهر منه في غير هذا المتن في عبارات أخرى أن الوجوب، لا، الوجوب غير الإمكان، ليس اعتباريا. ولن نخوض البحث في مسألة الوجوب، سنخصص البحث في الإمكان. فإن هذا الفصل يجيب أو يحاول الإجابة عن هذا السؤال: هل إن الإمكان الذي تتصف به الموجودات أو الماهيات هي صفة موجودة في الخارج في نفسها؟ لما نقول في نفسه، ها، يعني وجود في نفسه مستقل، أم هي ليست موجودة في نفسها؟ وإن لم تكن موجودة في نفسها، فهل هي معدومة أو لا، لها نحو وجود آخر؟ الدعوة الأولى في هذا الفصل تريد أن تثبت أن الإمكان اعتبار عقلي، أي هو ليس صفة موجودة في نفسها، أي ليس محمولا بالضميمة على موضوعاته، هي تعبير آخر، ليس محمولا بالضميمة كحمل البياض على الجدار. حمل الإمكان على زيد ليس كحمل البياض على الجدار، فليس، فالبياض هو موجود في نفسه وإن كان رابطيا، يعني لغيره. تذكروا منيح المرحلة الثالثة، البياض موجود في نفسه. يريد هذا الفصل أن يقول الإمكان الذي هو صفة للماهية ليس موجودا في نفسه، يعني عندما نقول هذه الماهية المتحققة، هذه الماهية المتحققة ممكنة بالذات، هذا الوصف، هذا الحمل، هل هو حمل بالضميمة؟ هل هذا المحمول موجود في نفسه شيء اسمه الإمكان أم لا؟ يريد أن يقول لا، هو ليس محمولا بالضميمة، ليس محمولا في نفسه، ليس موجودا في نفسه، بل هو من المفاهيم الاعتبارية على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله. هذا هو تحرير محل الكلام بالنسبة إلى الدعوة الأولى. واختلف القوم مثل ما قلنا، إشراقيون قالوا ليست موجودة، المشاء قالوا موجودة، وقد عقد صدر المتألهين في أسفاره مصالحة بين القولين، وقال أن أحد القولين ناظر للجهة غير الناظر إليها القول الآخر، عقد مصالحة بين القولين، وسيأتي بيانه. أما بالنسبة إلى الدعوة الثانية، وهي أن الإمكان لازم للماهية، هذه الدعوة أظن أنها اتضحت من جملة ما سبق، والدليل عليها واضح من جملة ما سبق، ولكن الذي ينبغي أن نشير إليه هو أن هذه الدعوة لم يلاحظ فيها أثر القول بأصالة الوجود، لأن القول بأصالة الوجود سيغير هذه المسألة، سيغير هذه المسألة. ولذلك تنبه بعض المحققين إلى هذا الأمر قائلا بأن فرضية الحكماء السابقين قامت على أن للماهية أوصاف بما هي هي، ومن هذه الأوصاف أنها ممكنة، ولكن القول بأصالة الوجود سيعمق النظرية أكثر وسينسخ هذا الأمر إلى قول آخر نذكره إن شاء الله في محله، لكن هذا فقط تنبيه لكي نعرف أن هذا الفصل مبني على الحكمة القديمة أو المشهورة أو حكمة الجمهور من الفلاسفة، فقط هذا تنبيه، لأنه أحيانا طالب بس يأخذ المطالب كلها بقول يا عمي في تناقض بالفلسفة، طب كيف عملوا لنا أصالة الوجود ورجع يقولوا لنا هيك ورجع يقولوا لنا الإمكان لازم للماهية، ما مش ليك بين مع بعض، عم ننبه بس إنه التفتوا هذه المسألة لم يؤخذ فيها أثر القول بأصالة الوجود، بس التفتوا. جيد، هذا هو تحرير محل الكلام في الدعوة الأولى والثانية. لا لا، قصة الدعوة الأولى، لا، الدعوة الأولى أن الإمكان اعتبار عقلي، لا، هذه محل اتفاق بين الجميع. دعوة تاني فيها تعميق بناء على القول بأصالة الوجود لم يذكر هنا. يعني في ما ذكر هنا هو على غير القول بأصالة الوجود، هناك تعميق آخر على القول بأصالة الوجود، أن الإمكان لازم الماهية. في عنا دعويان بهذا الفصل، أن الإمكان اعتبار عقلي، أن الإمكان لازم للماهية. جيد. الأمر الثاني في مبادئ المسألة، ذكر في صدر هذه المسألة أو في عنوان هذه المسألة مفهومان لابد من كشف النقاب عن معنى كل واحد منهما. المفهوم الأول هو الاعتبار العقلي، في أن الإمكان اعتبار عقلي. المفهوم الثاني هو اللازم للماهية. شو يعني لازم للماهية؟ معناه اللغوي، يعني معناه بمعنى أنه المرتبط. شو يعني لازم للماهية؟ ده مصطلح. أما بالنسبة إلى المفهوم الأول أي الاعتبار العقلي، فلا شك أن الاعتبار المقصود في هذا الفصل ليس الاعتبار القانوني. الاعتبار القانوني كالأحكام الاعتبارية كالملكية والرقية وغيرها من الاعتبارات سهل المؤونة. هذا تعريف بالوظيف، تعريف بالرسم الناقص. فالمهم الاعتبار ليس هذا هو المقصود منه، بل إن المقصود من الاعتبار هنا هو أن بعض المفاهيم هون ركزوا معي منيح، هي أوصاف لمفاهيم أخرى وليست موجودات في نفسها لها محكياتها المستقلة. بتعبير أدق رح نقول هلأ معقول تاني فلسفي، هلأ، لأنه المعقول التاني فلسفي اعتبار عقلي. يعني الذهن يجد الواقعية المعينة، هذه الواقعية يطلق عليها بعض المفاهيم، هذه المفاهيم لا تحكي عن موجودات بالضميمة تنضم إلى هذه المحمولات أو إلى هذه الموضوعات. يعني مثلا المحمول بالضميمة الجدار أبيض، عندنا جدار عندنا أبيض، كل واحد موجود في نفسه، انضم أحدهما إلى الآخر فصار عندنا حمل البياض على الجدار، ولكن البياض موجود في نفسه. إذا قلنا مثلا لفظ أو مفهوم الوحدة، بتقلي مثلا هذا واحد ليس بكثير، هذا واحد، فبتقلي مثلا هذا واحد متصف بأنه واحد، هل حمل الوحدة على هذا كحمل السواد عليه أم يختلف الحملان؟ حمل السواد على هذا هو حمل بالضميمة، لأن السواد موجود في نفسه من الأعراض. نحن ذكرنا بالموجود في نفسه لغيره أن مصداقه الأعراض والصور الجوهرية النوعية، بغض النظر ناش نرجع نحيد المطلب. أما حمل الوحدة لما تقول هذا واحد ليس بكثير، يعني مش اثنان وثلاثة، هذا واحد، هل حمل الوحدة على هذا هو حمل بالضميمة أم هو انتزاع عن حيثية وجوده الخارجي؟ ما جبت شيء اسمه وحدة موجود في نفسه وانضم لهذا فصار هذا يتصف بأنه واحد، بل حمل الوحدة على هذا هو حمل لصفة له لم تنضم إليه. لما تقول لي هذا واحد، أكثر من هيك، لما تقول لي النار علة، هل العلية أمر انضم إلى النار فاتصفت النار بالعلية كما انضم البياض إلى الجدار، أم أن النار هو تعبير، أم أن العلية هي تعبير عن أحد أحوال النار؟ أم تلتفتوا ها؟ نحو أحوالها، يعني هي من أحوالها أنها علة، من أحوالها أنها حادثة، من أحوالها أنها واحدة. هذه الأحوال هي التي تسمى بالاعتباريات، أو هلأ سموها بالمعقول التاني الفلسفي. ذكرنا نحن سابقا المعقول التاني الفلسفي، المعقول الثاني الفلسفي هو أحوال الموجودات، يعبر عن أحوالها، بس هي مش أحوال تنضم، مش ذاتيات، لا، هي محمولة من صميم الموضوع، مش محمولة بالضميمة إلى الموضوع. ركزوا منيح بالفرق. الفرق بين حمل الوحدة على الشيء، تقول هذا واحد أو كثير، تقول هذا كثير. هل الكثرة أمر موجود في نفسه انضام؟ ليس الأمر كذلك. الكثرة أو الوحدة هي محمولات تشكل، يعني لا تعرض إلا على مفاهيم أخرى. يعني الإنسان هو الذي يقال أنه واحد، بس الواحد لا يكون موضوعا في قضية مثلا. الوحدة دائما محمولات لأحوال موجود خارجي. جيد. فالاعتباري هو غير الموجود في نفسه، غير الموجود في نفسه الاعتباري. دقيق منيح. خلاصة الأمر أن المقصود من الاعتبار العقلي هو المعقول الذي يعرض على الموضوع، ولكن عروضه على الموضوع لا يكون عروضا بالضميمة، بل يعبر عن أحوال يحللها العقل للموجود، يحللها العقل. ينظر العقل إلى هذا فيقول هذا علة، ينظر العقل إلى هذا فيقول هذا معلول. ولكن هل العلية والمعلولية هي أوصاف مضافة إليه، أم إن العقل يحلل هذا فينتزع منه أنه علة؟ عم تدقق بحركة العقل كيف؟ كتير مهم هذا الأمر. هذا ما يسمى بالمعقولات الثانية الفلسفية. ومن هنا عرفوا المعقولات الثانية الفلسفية بأن عروضها ذهني واتصافها خارجي، يعني هي بالحقيقة لا تكون موضوعا في قضية، هي تحمل على الموضوعات بحيث تكون من حيث هي محمول هي أحوال لهذا الموضوع، ولكن أحوال غير منضمة، أحوال يحللها العقل، ينتزعها العقل من الأمر الخارجي. هذا سر الفرق بين المعقول الفلسفي والمعقول الأول. المعقول الأول تقول لي إنسان مفهوم بالذهن، يوجد له ما بحذاء في الخارج، له ما بإزاء في الخارج، يوجد في نفسه في الخارج، في نفسه يوجد في الخارج. بينما إذا قلت لي العلة، تقول لي العلة ما العلة؟ هي أوصاف. العلة والمعلولية هي أوصاف لي الموجود في نفسه. لهذا الموجود في نفسه متصف بأنه علة، بس ما في استاذ علة عم يمشي على الشارع. يعني العلة وصف. جيد، ممتاز. هذا المعقول التاني الفلسفي. ولكن بعض المحققين وبعض الحكماء المتخصصين، الحكماء الأفذاذ يعني في الحكمة المتعالية، آغا علي مدرس، لو كان هون الشيخ باسل كنا قلنا له الزنوزي، هو هيك مشهور جدا ومعروف، هو من يعني من متأخرين اللي هن من أعظم مبينين يعني المبينين للحكمة الصدرائية، قال إن المفهوم الاعتباري أعم مطلقا من المعقول التاني الفلسفي. ليش؟ لأن في نكتة دقيقة هون بدي أقولها، أعم مطلقا من المعقول التاني الفلسفي. أحسن. الاعتباري، المفهوم الاعتباري أعم مطلقا من المعقول الثاني الفلسفي. من أي جهة؟ قال المعقول الثاني الفلسفي هو يعرض الموضوعات، أي يثبت للموضوع، يعني فيه نحو إثبات ونعت. بينما بعض المفاهيم الاعتبارية لا تنعت الموضوع، بمعنى لا تنعته، بمعنى لا تفيد فائدة إثباتية ثبوتية للموضوعات، كالإمكان. والإمكان هو السلب، والإمكان كما سيأتي هو مفهوم اعتبار عقلي، ولكن هو لا يفيد فائدة ثبوتية. يعني لما تقول هذا علة كأنك عم تضيف، كأنك عم تزيد على فهمك للموضوع، بس لما تقول هذا ممكن أنت عم توصفه بوصف سلبي، لأن الإمكان هو عدم الاقتضاء. الإمكان هو السلب، حقيقة الإمكان هي السلب. فبيقول إنه بعض الاعتباريات ثبوتية، بعض الاعتبارات سلبية. الاعتباريات الثبوتية مثل العلية، الاعتباريات السلبية مثل الإمكان، لأنه الإمكان هو السلب، سلب الضرورتين. فمش دقيق أن الاعتباريات تساوي المعقول التاني الفلسفي بالدقة. الاعتباري أعم مطلقا من المعقول التاني الفلسفي، ولكن الاعتباري والمعقول التاني الفلسفي هن مصداقا أعم مطلقا، ولكن نكتتهم المفهومية وحدة، هي أن الاعتباري ليس موجودا في نفسه، الاعتباري هو صفة للموجود في نفسه، صفة للموجود في نفسه. وبتعبير دقيق للمعقول الثاني، هو ما لا يعقل إلا عارضا لمعقول آخر. لك ما أجمل هذا التعبير. يعني العلية لا تعقل موجودة في نفسها، لا تعقل إلا عارضة. ما في علية موجودة عم تمشي على قدمين. يعني العلية دائما هي شو؟ وصف. وصف العلية وصف للموجود في نفسه. هذا سر القضية بالمعقول التاني الفلسفي. كتير يا أخوان، هي على الهامش، كتير في، مش عارف إذا في حيص وبيص في تعريف المعقول التاني الفلسفي. كتير بديش فوت بمعمعة المصطلحات الرسمية. هو المعروف، هو الذي يعرض في الذهن ويتصف، وهو يعني يكون موصوفا في الخارج وإلى آخره، أو يتصف به الخارج. عندك موجود في نفسه كالإنسان، هذا الإنسان عنده محمولات تحليلية. عم تفهموا علي؟ محمولات تحليلية شو يعني؟ يعني ينظر الذهن إلى هذا الموجود في نفسه ويستخرج منه محمولات بالتحليل العقلي. استخراج المحمولات بالتحليل العقلي إن كان موطنه في الخارج سمي هذا التحليل العقلي معقول تاني فلسفي. إذا أنت لا، الموجود بذهنك عم بتحلل وتطلع منه أوصاف، سميت هذه الأوصاف معقول تاني منطقي. مثلا عندما تصف الإنسان بأنه كلي، تصف الإنسان بأنه كلي، هل الكلية محمولة على الإنسان بالضميمة؟ سؤال. كلية محمولة على الإنسان بالضميمة، أم أن الكلية هي حال من أحوال الإنسان الذهني؟ الكلية كالناطق للإنسان، الكلية كالبياض للإنسان، الكلية هي تحليل العقل للإنسان الذهني، فبتصير الكلية معقول تاني منطقي. العلية تحليل، أو المعلولية تحليل عقلي للإنسان الخارجي، فبتصير المعلولية شو؟ معقول تاني فلسفي. بس الإنسان معقول أولي. واضح الفرق بين المعقول الأولي والتاني الفلسفي والتاني المنطقي؟ قال إنه بعض، قال لأنه المعقول هو محمول ثبوتي. لا متفقين عليها، وذكر تعريفات القوم يعني. فهي النكتة هو التفت لها. النكتة نابعة من شو؟ من ملاحظة الإمكان إنه هو سلب، هو لا يفيد فائدة ثبوتية. أحسن. صح صح، اختلاف اصطلاح. صح صح مظبوط، اختلاف اصطلاح مظبوط. صح واضح شو يعني معقول. أنا بهمني كتير يكون واضح شو يعني معقول تاني فلسفي. الشجر معقول تاني فلسفي شيء؟ لا. البياض معقول تاني فلسفي شيء؟ لا. ففيكن تعبروا تعبير هاللقطة للقطة مين شهيد مطهر. قال المعقول التاني الفلسفي عند حمله على موضوعاته يكون حمله على نحو الوجود الرابط. لا، لأنه غير الوجود الرابط من هو؟ إما الموجود المستقل، صح؟ أو الوجود في نفسه لغيره، صح؟ مش بالمرحلة الثالثة إلا نحن الموجود إما في نفسه إما لغيره، والذي في نفسه إما لغيره أو في غيره عفوا. عندك الوجود الرابط اللي هو موجود في غيره ليس موجودا في نفسه. الموجود المستقل في نفسه إما رابطي أو لا، إما لغيره أو لا. ظهر نسين المرحلة الثالثة. المعقول الثاني الفلسفة ليس موجودا في نفسه الأمر الذي ذكرناه، فإن كان موجودا فهو لغيره، فهو لغيره لا لنفسه ولا في نفسه. دقيقوا فيها. فإذا تحصل من جميع ما تقدم أن الاعتبار العقلي، ما هو المقصود منه؟ المقصود من الاعتبار العقلي أنه عبارة عن الوصف الذي يحمل على الموصوف لا بالضميمة بل بالتحليل العقلي، لا بالضميمة. هذه صفوة الكلام. ولعل المصنف قال في أن الإمكان اعتبار عقلي ولم يقل في أن الإمكان معقول ثاني فلسفي، ملتفت إلى القضية التي ذكرها أغا علي مدرس، ذكر أنه اعتبار عقلي لم يقل معقول ثاني فلسفي، ما أن بعض الشراح دغري قال اعتبار عقلي يعني معقول ثاني فلسفي. ظاهر أن المصنف ملتفت إلى الأمر الذي طرحه هذا الحكيم. هذا هو معنى الاعتبار العقلي. صار عندكم ميزان دا تعرفوا الاعتباريات العقلية شو المقصود منها. إذا قلت لكم مثلا القدم، هذا موجود، هذا اعتبار عقلي أو لا؟ لما يوصف شيء أنه قديم اعتبار عقلي أو لا؟ لا. يلا لا بدي بعد شيء تقولوه. أحسنت، هذا البدي هالنقطة، إنه المعقولات الفلسفية هي أوصاف للموجود الخارجي لا توجد بنفسها، منتزعة تحليلا. جيد، هذا هو الاعتبار العقلي. كتير دقيق هذا الأمر، وكتير بنظرية المعرفة يقع يعني تقع شبهات وآفات في نظرية المعرفة لعدم التفريق بين المعقول الأول والثاني الفلسفي. لما هيوم إجا أنكر العلية والمعلولية، أنكر العلية والمعلولية لأنه تعامل معهم كمعقولات أولية، قال ما شايفهم، قال أنا بشوف النار والإحراق ما شايف علية ومعلولية فغير موجودة. راح ليفتش على العلية والمعلولية مثل ما عم يفتش عن المعقول الأولي. المعقولات الثانية مش موجودات في نفسها، مش موجودات في نفسها. كثير بنظرية المعرفة يقع الخلط ونصل إلى كثير من الشبهات نتيجة عدم التفريق بيناته. بعمرك ما رح تشوف العلية وتلمسها بإيدك لأنها وصف تحليلي يتصف بها الخارج، مش محمول بالضميمة كحمل البياض على الجدار. لما أقول هذه علة، مش ما تقلي مثل هيوم إنه ما في علية، وين علية؟ أنا عم شوف نار وإحراق، في الخارج يوجد نار ويوجد إحراق، هالعلية منين جبتوا لي؟ هذا اختراع ذهني، ما عندي، هذا تداعي معاني. شاك شاك أخذته بفلسفتنا، تداعي معاني. إجا رد على السيد الشهيد قال لا، ما تحركت يدي فتحرك المفتاح، مش ضروري يكون في تعاقب زمني، لأنه هو ذكر التعاقب الزمني بالدقة بالدقة. الجواب بالدقة أنه أولا ينبغي أن ننطلق من إثبات المعقولات التانية الفلسفية ونعطي معيار للمعقولات التانية الفلسفية. عندئذ نقول أصلا منهجك بالبحث عن المعقولات التانية الفلسفية أو عن العلية والمعلولية غلط، مش منهج تجريبي ولا منهج علمي. ما فيك، لو قضيت كل عمرك بالمختبر ما رح تشوف العلية والمعلولية لأنه مش معقول أولي، هي حال للمعقول الأولي، وصف للمعقول الأولي، بس مش وصف ذهني، لأن القضية صادقة. تقول والله النار الخارجية لا الذهنية هي علة الإحراق، قضية صادقة، النار الذهنية ليست علة الإحراق. تقول والله النار الخارجية علة، عم توصف النار الخارجية وصف صادق، بس ما في شيء اسمه علة لأنها حال. معقول تاني فلسفي. كتير دقيق المسألة، وإن كانت ممكن تشوفوها كتير واضحة هلأ يمكن. الأمر الثاني أو المبدأ الثاني من مبادئ المسألة، الآن قلت بدي خلص الفصل اليوم مبادئ المسألة، لأنه أنا بعطي الفكرة بتطلع بالعيون، العيون بعدها مش فهمين، بتضل نعيدة وعيدة وافتك فيها للفكرة لحتى تقلي العيون فهمت، عرفت كيف؟ فالمهم كيف؟ فالمهم المبدأ الثاني من مبادئ المسألة اللي هو لازم الماهية، اللي هو الدعوة الثانية، أن الإمكان لازم للماهية. ماذا نقصد من لازم الماهية؟ هذا بحث منطقي ذكر في المنطق ولكن لم يذكره الشيخ المظفر على تمامه، يعني أفضل من ذكره حتى شيخ الرئيس ما ذكروا بتمامه، ما ذكروا بتمامه بهذا التفصيل، وإن وجدناه في الشروحات وموجود في الجوهر النضيد بشكل واضح. ذكروا في باب الكليات الخمس أن الكليات المحمولة على الموضوعات إما ذاتية وإما عرضية، والذاتي هو المقوم للذات كالجنس والفصل والنوع، واختلفوا في أن النوع ذاتي أو لا. تعرفوا أنه اختلفوا في أن النوع، لأن الشيء لا يقوم نفسه أنه الإنسان نوع الإنسان، كيف الشيء يقوم نفسه؟ فذهب جماعة من أتباع المعلم الأول إلى إنكار ذاتية النوع. مهم الذاتي لأنه الإنسان هو النوع، نوع لمين؟ للإنسان. طب كيف الشيء يقوم؟ ما المقوم غير المتقوم؟ فكيف يكون المقوم عين المتقوم؟ فأنكرت جماعة كون النوع من الذاتيات، والحق خلافه، مثل ما قال المحقق الطوسي بشرح الإشارات. المهم والعرضي قسموا، إما عرضي لازم وإما عرضي مفارق. والعرضي اللازم إما عرضي لازم للوجود أو عرضي لازم للماهية. والعرضي اللازم للوجود إما عرضي لازم للوجود الخارجي أو عرضي لازم للوجود أو للموجود الذهني. فصار عندنا كم قسم؟ المحمولات إما ذاتية أو عرضية لازمة للوجود الخارجي أو عرضية لازمة للموجود الذهني أو عرضية لازمة للماهية أو عرضية مفارقة. خمسة. أما المحمول الذاتي كالناطقية للإنسان، العرضي المفارق كالسخونة للماء، عرضي مفارق يزول، إما بطيء الزوال إما سريع الزوال، واضح الفرق، كالشباب للإنسان بطيء الزوال. إما عرضي لازم للوجود الخارجي كالرطوبة للماء، هل الرطوبة وصف ذاتي للماء؟ يعني يدخل في حده؟ لا، عرضي ولكن لازم لوجوده الخارجي، أو كالنار كالحرارة للنار مثلا، عرضي لازم للوجود الخارجي. وأما العرضي اللازم للوجود الذهني كالكلية للمفهوم، لأنه كل مفهوم كلي، يمكن أشرت إلى مرة أن إشارة المفهوم الجزئي كلي، ولكن أمتى بصير اسمه جزئي؟ عند ارتباطه بالخارج. كالكلية للمفاهيم هي ولكن الكلية وصف ذاته؟ لا، لأنه ما بتقول الإنسان حيوان ناطق كلي، هي عرضي لازم للوجود الذهني للإنسان. جزء بحسب بأي لحاظ يعني. هذا معنى بالإشكال الأخير من إشكالات الوجود الذهني، فراجع ثمته. آخر إشكال من إشكالات الوجود الذهني مرئ هذا الكلام وردينا عليه. جيد. أما العرضي اللازم للماهية فهو العرضي الذي يعرض الماهية الأعم من تحققها في الخارج أو في الذهن، يعرض الماهية أعم من تحققها في الخارج أو في الذهن، ويكون لازما كوصف الزوجية للاثنين. لما تقول الاثنان زوجون، سؤال، هل الزوجية ذاتية للاثنان؟ للاثنين؟ فالزوجية مش ذاتية للاثنين، ولكن الزوجية عرضي لازم لماهية الاثنين، يعني سواء اتحققت الاثنين في الذهن ام في الخارج هي زوج. فالزوجية للاثنين عرضي لازم للماهية. عرفتوا شو يعني عرضي لازم للماهية؟ يعني مع قطع النظر عن نحو وجودها في الذهن او في الخارج، من حيث الماهية تتصف بالصفة، وكصفة كون جمع زوايا المثلث تساوي قائمة، تساوي قائمتين، جمع زاويتين قائمتين، أو إنه 180 درجة. بتقلي زوايا المثلث تساوي 180 درجة، وصف إنه زوايا المثلث بتساوي 180 درجة ذاتي للمثلث؟ ليس ذاتيا للمثلث. حدا بده يقول ذاتي؟ كون زوايا المثلث جمع 180 درجة، هذا صفة ذاتية للمثلث مش صفة ذاتية. ليش ما فينا نعتبرها؟ رسم ناقص، ما عندناش مشكلة بالتعريف. هذا تعريف بالرسم الناقص. هون النقطة، احسنت، ناطر حدا يعترض. انا دقيق ومع منيح، انا بعرف المبحث دقيق. كيف نفرق بين اللازم، لازم الماهية والذاتي؟ دقيق ومع منيح قبل ما حدا يجيب. الذاتي لا ينفك عن الماهية، الناطق لا ينفك عن الماهية لا في الذهن ولا في الخارج، ذاتي. طيب العرضي اللازم للماهية لا ينفك عن الماهية لا في الذهن ولا في الخارج، صح؟ طب شو الفرق صار بين العرضي اللازم للماهية والذاتي؟ ذكرت قبل سبق بالتصور. يعني انت ما فيك تتصور المثلث بلا ما تتصور انه ذو ثلاثة اضلاع، بس فيك تتصور المثلث، يعني تفهم معنى المثلث، وبعدك لهلأ مش مبرهن انه جمع زوايا 180 درجة. بعدك لهلا انا بفهم، بعلم ابني شو يعني المثلث، بس يصير بصف السادس او السابع برهن له انه جمع زوايا 180 درجه، بس فيني علمه شو يعني مثلث وما علمه شو يعني ثلاث اضلاع؟ فالفرق بين الذات ولازم الماهيه مش بعدم الانفكاك. من هون ببين غلط نعرف الذات هو الذي لا ينفك، لانه العرضي اللازم للماهيه لا ينفك، الذات هو الذي لا يمكن تصور الماهيه من دونه. اللازم للماهية يمكن تصور الماهية من دونه، بعدين ببرهن أنه لازم للماهية. واضح؟ دقيق جدا هذا الكلام. جيد، عندما إذا اتضح معنى اللي بده يراجع هذا المبحث، يراجع الجوهر النضيد صفحة 16، الكتاب الملحق في رسالة التصور والتصديق. المهم الجوهر النضيد مفصل فيه بشكل حلو، عاطي مثال لكل واحد. فإذا عندما قال أن الإمكان لازم للماهية، يعني الإمكان وصف للماهية، وصف عرضي للماهية من حيث هي بغض النظر عن نحو وجودها. هيك يعني صار معنى لازم الماهية، هيك معنى لازم الماهية. إذا تبين هذا الأمر نكون قد أنهينا مبادئ المسألة. فعندنا مبدأً معنى الاعتبار العقلي ومعنى لازم الماهية. يأتي الكلام في الأمر الثالث، الأدلة على المدعى. وكما قلنا أن هذا الفصل مشتمل على دعويين، الأولى اعتبار الإمكان عقلا، والثانية في كون الإمكان لازما للماهية. الدعوة الأولى، الدليل على الدعوة الأولى في أن الإمكان اعتبار عقلي. عند تتبع الكلمات، هلا بس نقول اعتبار عقلي واضح، ها شو مقصودنا يعني؟ يعني معقول تاني فلسفة، سموه معقول تاني فلسفة وريحون. الدعوة الأولى في أن الإمكان اعتبار عقلي، يعني محمول بالتحليل. على فكرة هلأ أنتوا بالمعلومات اللي عندكم إياها صار واضح، صار واضح يعني. ولكن أقيم لهذه الدعوة عدة براهين أشهرها برهانين. البرهان الأول أن فينا نعنون هذا البرهان أنها تصدق على المعدوم، وما يصدق على المعدوم لا يكون موجودا خارجيا، فإن لم تكن موجودة خارجية فهي اعتبارية. بعبارة أخرى، حاصل هذا الدليل قياس استثنائي، الشرطية فيه هي إن الضرورة والإمكان، هل الضرورة شلوها؟ يعني هل بحثنا بالإمكان؟ إن الإمكان لو كان من الموجودات الخارجية العينية يعني في نفسه لما صح اتصاف المعدوم به، صح؟ لو كان الإمكان من الموجودات العينية الخارجية لما صح اتصاف المعدوم به. فيكش تقول الحاطل مش موجود لونه أبيض، ما فيك تقول فإذا البياض هو معنى خارجي حتى يصح اتصاف الموجود فيه ولا يصح اتصاف المعدوم به. تعرفوا نكتة هيدا، شايفين هذا المشروع المش موجود كلف $1,000,000؟ إذا حدا سمع أحد المسؤولين اللبنانيين عم يتنافس هو ومسائل تانين، فواحد عم بيقول له للمسؤول اللبناني، قال له بتعرف هذا المشروع؟ قال له إيه شايف؟ قال له هذا مكلف $1,000,000 بس أنا قابض مليونين من الدولة. إجا قال له المسؤول اللبناني، قال له شايف هذا المشروع؟ قال له لا وينه؟ قال له مكلف مليونين. كيف؟ مش موجود. فالمهم لا يصح أن يوصف المعدوم بصفة موجودة في الخارج عينية. فإذا ولكن هذا الاستثناء التالي، ولكن الإمكان يمكن للمعدوم أن يتصف به، يمكن للمعدوم أن يتصف بالإمكان، فإذا الإمكان ليس صفة موجودة عينية في الخارج. أما بيان الملازمة واضح، فلأن الموجود حقيقة لا يكون محمولا على المعدومات مثل ما أعطيت مثل هلا. أما بطلان التالي، شو الدليل إنه الإمكان تتصف به المعدومات؟ واضح، الماهية المعدومة الممكن غير الموجود. تقول الممكن إما موجود وإما غير موجود، إن امتنع عدم، صح؟ الممكن المعدوم حال كونه معدوما يتصف بالامتناع بالغير، صح؟ صح؟ هل اتصافه بالامتناع بالغير يخرجه عن صفة الإمكان بالذات؟ مثل ما أنه الواجب بالغير يبقى ممكنا بالذات، كذلك الممتنع بالغير ممكن بالذات. فيمكن للمعدوم أن يتصف بالإمكان، فإذا كان الإمكان يمكن أن يقع صفة للمعدوم فليس صفة خارجية موجودة عينية، فهو اعتبار عقلي، يعني هو من سنخ التحليل. هذا الدليل الأول، هو أن الإمكان يمكن أن يقع صفة للمعدومات. الدليل الثاني نذكره ونختم الكلام، واضح الدليل الأول. الدليل الثاني أنه لو كان الإمكان صفة أو لو كان الإمكان موجودا في نفسه للزم التسلسل وللزم عدم انتهاء سلسلة موجودية الواقعية الواحدة. هلأ منعبر كيف. مرة معنا، من بيلي وان مرة معنا وبيأخذ علامة، والله عملنا الامتحان. مرة معنا قاعدة أن كل ما يلزم من تكرره، من تحققه تكرره فهو اعتباري. وين من اتمعنا؟ أحسن، إشكال شيخ الإشراق على أصالة الوجود، كلكم إلكم عليه، على أصالة الوجود. هونيك شرحنا القاعدة يا إخوان، مناش نعيدها. شو قال شيخ الإشراق؟ كل مفهوم يلزم من موجوديته أن يتكرر لا إلى نهاية فهو اعتباري. وأوضحنا القاعدة هناك وشرحناها، لكاتب بيرجع بلاقي شرح. قال تعالوا معي إلى الإمكان، زيد ممكن، لو كان الإمكان محمولا بالضميمة لكان الإمكان موجود في نفسه، ولو كان موجودا في نفسه فهو إما ممكن أو واجب، وهو ليس بواجب حتما، الإمكان ليس بواجب فهو ممكن. فلما نقول زيد ممكن نأتي إلى الإمكان، نقول الممكن ممكن، وإمكان الممكن ممكن، وإمكان إمكان الممكن ممكن، وإمكان إمكان إمكان الممكن ممكن، لا إلى نهاية. فيلزم من موجودية الإمكان في نفسه تكرره لا إلى نهاية. فإذا لزم من تكرره عدم نهائيته فهو اعتباري بناء على القاعدة اللي شرحناها سابقا. بعبارة أخرى، صغرى كبرى واضحة حكيناها، كل ما يلزم من تحققه تكرره فهو اعتباري. كيف تنطبق على المكان، على المحل اللي نحن عم نحكي فيه؟ بيقول لك الإمكان المحمول. لما تقول لي الإنسان ممكن، هذا الإمكان موجود في نفسه، إن كان موجودا في نفسه يعني هو بمعزل عن الموضوع، هو موجود في نفسه، فله وجود ولوجوده وجود، أو فله إمكان ولإمكانه إمكان ولإمكان إمكانه إمكان. لما تقول لي الإمكان محمول على زيد، وعم تقول لي هذا الإمكان صفة وجودية، فهذا الإمكان إما ممكن أو واجب، عزلته عن كونه محمول على زيد، فهو ممكن. تروح لي لإمكان الإمكان، إن كان صفة موجودة فهو ممكن، وهكذا لا إلى نهاية. فللإمكان إمكان وللإمكان الإمكان إمكان، لا إلى نهاية. هذا كله على فرض كون الإمكان صفة محمولة بالضميمة. فإذا تنطبق على كون الإمكان صفة محمولة بالضميمة أنه يلزم من تحققه تكرره فهو اعتباري. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكر في المقام. تتحملوني بعد دقيقتان، هو نحن صارنا 46 دقيقة، بعد دقيقتان 3 دقائق بالإذن منك شيخ حسن عنون. هك هك تفضل. طيب، المصنف لم يذكر هذين الدليلين، لم يذكر هذين الدليلين، بل ذكر دليلا آخر استسقاه من غمام صدر المتألهين. ها، هذا الدليل تابع لاعتبارية الماهية من حيث هي. قال إن أوصاف الاعتباري لا تكون إلا اعتبارية، كما قال السبزواري الحكيم السبزواري في بعض حواشيه على الأسفار ما لفظه ما كان وصفا للأمر الاعتباري فهو اعتباري، والماهية من حيث هي اعتبارية. وهذا تقدم، الماهية من حيث هي اعتبارية لا موجودة ولا معدومة، فما ينطبق عليها من الأوصاف لا يكون موجودا عينيا بل اعتباري. الماهية اعتبارية فلا تتصف بالأمور العينية من حيث هي، لا يمكن للموجود العيني أن يصف الاعتباري من حيث هو اعتباري. يا إخوان عم نحكي، أنا عم نحكي الماهية من حيث هي هي، الماهية من حيث هي هي ليست موجودة، فما يصفها لا يكون موجودا، فوصف فالاعتباري لا يتصف إلا بالاعتباري، الاعتباري لا يتصف إلا بالاعتباري. وبعبارة أخرى، إنما كان لازم الماهية اعتباريًا، لاحظ شو عم يعبر السبزواري، إنما كان لازم الماهية اعتباريًا لأنه يلزمها مع قطع النظر عن وجوبها وعن جاعلها، يعني عن كونها واجبة بالغير، أن أنظر إلى الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة. إذا من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، بده يكون وصفة موجود. هي الإمكان عم يوصف الماهية من حيث هي، والذي ينعت الماهية من حيث هي اعتباري لا محالة، لأن الماهية اعتباري، الموصوف اعتباري، والماهية بهذا الاعتبار اعتبارية عقلا، فلازمها أولى بالاعتبارية. تفصيل الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين.